وارتقاء أكثر من 50 شهيدا خلال يوم أمس. فتح معبر رفح الحدودي لدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة. تفاصيل النشرة. قال نائب وزير الدفاع الإيراني إن مقاتلي حماس تمكنوا من خلال إبداعهم وابتكاراتهم من تحدي الكيان الصهيوني الغاصب المدجج بالسلاح، والذي يدعي أنه يمتلك نظاما معلوماتيا معقدا وأجواء آمنة في العالم، وبرهنوا للعالم عجز هذا الكيان. وقال العميد السيد مهدي فرحي إن حماس وقفت بعدد من الصواريخ محلية الصنع بوجه هذا النظام السفاح الذي يعتبر نفسه في عداد أفضل القوى العسكرية، وتمكنوا بالاعتماد على الله والإيمان به وبوعوده من تحقيق هذه الانتصارات. أجرت قوات حرس الثورة الإسلامية مناورات بحرية في المياه الشمالية للخليج الفارسي داما للشعب الفلسطيني. أعلن ذلك قائد قوات التعبئة البحرية للمنطقة الثالثة التابعة لقوات الحرس الإدميرال عدي بخشائي، وقال إن هذه المناورات تضمنت تدريبات بحرية في قاعدة الإمام حسن المجدبة وعدة مدن جنوب وجنوب غربي البلاد. وأشار الإدميرال بخشائي إلى أن جميع السفن المشاركة في هذه المناورات رفعت أعلام إيران وفلسطين وجبهة المقاومة، حيث أعلنت طواقمها عن جاهزيتها للدفاع عن الشعب الفلسطيني الشقيق. شهدت العاصمة الإيرانية طهران اجتماعا منددا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، حضره عدد من الفنانين والسينمائيين، وأعرب المشاركون عن دعمهم المطلق للشعب الفلسطيني ومقاومته، ونددوا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. التفاصيل في التقرير التالي.
مسيرات ومظاهرات واجتماعات الغضب والاستنكار نصرة لفلسطين وشعبها تتصاعد وتيرتها في العالم، كما هو الحال في إيران، حيث اجتمع الفنانون والسينمائيون في متحف الفنون المعاصرة وسط العاصمة طهران تنديدا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، معلنين مواصلة تضامنهم مع الفلسطينيين وقضيتهم.
الأمر الذي ساعد الكيان الصهيوني على احتلال فلسطين هو الإعلام والفنانون المرتزقة، وإن الهوليوود والصحف الإسرائيلية ساعدت الموساد في إيجاد الرعب لدى الجميع، واليوم يجب الوقوف أمام هذا الكيان بأي شكل.
الفن موهبة إلهية، والفنانون يسعون للخير ومساعدة الآخرين، وعند ضياع حقوق المظلومين مثل ما يحدث اليوم في غزة عليهم نقل الحقيقة للجميع.
أسبوعان مضيا من عملية طوفان الأقصى التي هزت صورة كيان الاحتلال الإسرائيلي العسكرية أمام العالم، ولم ير هذا الكيان أمامه لترميم صورته إلا شن عدوان همجي غاشم على قطاع غزة، خلف العديد من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء. وهذا الاجتماع التضامني جاء تنديدا بهذا العدوان.
اليوم نحن الفنانين اجتمعنا لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم وندين جرائم الكيان الصهيوني القاتل للأطفال الأبرياء.
كلام الفنان هو نقد الباطل، والحضور في أي حدث يساعد الحرية والعدالة والدفاع عن المظلوم.
اجتمع هؤلاء الفنانون تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الهمجي لكيان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة، وأكدوا دعمهم للمقاومة والشعب الفلسطيني.
تجمعات واجتماعات على مساحة البلاد تؤكد ثباتها في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين ودعمهم بكل الإمكانيات لمواجهة الجرائم الصهيونية.
ارتقى أكثر من 50 شهيداً البارحة فقط نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، فقد استهدفت طائرة الاحتلال مخيمي النصيرات وغرب بيت لاهيا وشرقيها ودير البلح ومدن غزة ورفح وجباليا وخان يونس ومخيم الجنين بالضفة الغربية. ونتيجة القصف استشهد في غرب بيت لاهيا وحدها 12 فلسطينيا من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال. كما طال قصف مخيم جنين مسجد الأنصار وفي مخيم النصيرات محلا للمأكولات الشعبية. وفي الوقت الذي اشتبك مقاومون وقوات الاحتلال عقب اقتحامها محافظة طوباس، نفذ الاحتلال اقتحامات وحملة اعتقالات في عدة بلدات وقرى بنابلس ومخيم بلاطة، كما أطلق المستوطنون النار على أهالي بلدة حوارة جنوبية نابلس. حول استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للأسبوع الثالث على التوالي، نستمع إلى التقرير التالي.
للأسبوع الثالث على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة في وقت يتفرج فيه القاسي والداني على دماء الأطفال والنساء الأبرياء، في حرب عدوانية سوت البشر بالحجر وشردت الآلاف. وعلى مدار الساعة يرتفع عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، بينما لا تزال المقاومة واقفة بكل عزم وإصرار على مواجهة العدوان.
صبرين وإحنا على هذه الأرض بإذن الله، بإذن الله صبرين، ولسه في عنا أبناء صبرين، وحنقدم شهداء بإذن الله، مش هنتحرك من هذه الأرض.
في المقلب الآخر يحشد جيش الاحتلال قواته على تخوم غزة ويتوعد بالدخول البري، فيما أركان أساسية في تل أبيب تحذر من مغبة دخول غزة برا، فيما الضغط الغربي الأمريكي يتواصل لتأجيل العملية البرية حتى تجد تلك الأطراف حلا لمسألة عشرات الأسرى الذين وقعوا صبيحة 7 أكتوبر بيد المقاومة الفلسطينية. هنا لا يختلف ليل غزة عن نهارها، غارات وحشية سوت مناطق سكنية واسعة بالأرض، ما يعكس حجم المأزق الذي يعيشه الكيان المحتل ومسؤولوه الباحثون عمن ينزلهم من الشجرة، وهم الذين لم يصفقوا بعد من صفعة ونتائج وتداعيات عملية طوفان الأقصى. ومع كل يوم يمر من يوميات العدوان تستشعر منظمات إنسانية دولية حجم الكارثة التي تسببت بها آلة الحرب والإجرام الصهيونية. من تلك الدعوات بيان منظمة العفو الدولية التي وثقت الهجمات الإسرائيلية غير القانونية والعشوائية التي تسببت بخسائر كبيرة بين المدنيين بغزة، ودعوتها إلى فتح تحقيق في هذه الهجمات باعتبارها جرائم حرب. فالاحتلال يدور حول نفسه في سلة أهداف مزعومة لكنها فارغة إلا من القتل والمجازر في صفوف المدنيين، وهو يحاول الإيهام بقدرته على حسم الميدان، لكن ما ينتظره في غزة قد يجعله يفكر 1000 مرة قبل دخولها برا. والمسألة تنسحب على الجبهة الشمالية مع لبنان، حيث يقوم حزب الله يوميا باستهداف تجمعاته وآلياته، ويده على الزناد في حال تطورت الأوضاع باتجاه حرب برية ضد غزة. سياسيا لا تزال مواقف دول فاعلة إقليمية وكأنها جعجعة من دون طحين، هم يدعون حماية حقوق الشعب الفلسطيني لكنهم اندمجوا في عملية تطبيع خيانية قضت على حقوق الفلسطينيين وجعلت منهم هدفا سهلا لآلة الحرب والعدوان الإسرائيلية.
واصلت المقاومة الفلسطينية دك مواقعها الاحتلال ومستوطناته بصواريخها مستهدفة عدة مدن، إضافة إلى مستوطناتها عسقلان وأسدود وسدروت ومستوطنات الغلاف. ففيما قصفت كتائب القسام برشقة صاروخية تل أبيب، وجهت سرايا القدس رشقة مماثلة لمواقع الاحتلال في القدس. وفي الوقت الذي أطلقت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى قذائف الهاون صوب تحشيدات جيش الاحتلال ومواقعه، استهدفت كتائب المقاومة الوطنية قوات الشهيد عمر القاسم بذات السلاح موقع كسيفيمين العسكري. بدورها باغتت مجموعة مشتركة من سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين مستوطنة دوتان بصليات كثيفة من الرصاص. فتحت السلطات المصرية أمس معبر رفح الحدودي لنقل المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة وتسليمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن قافلة المساعدات تضم 20 شاحنة تشمل أدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية. وأوضح المكتب أن هذه القافلة لن تحدث تغييرا بالكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، مشددا على ضرورة تدشين ممر آمن لتوفير المستلزمات الإغاثية على مدار الساعة ولإخراج المصابين لتعذر تقديم الرعاية الطبية لهم. تعيش الضفة الغربية حالة إغلاق بشكل كامل بعد أن أقام الاحتلال الإسرائيلي حوالي 600 حاجز بالضفة لتقطيع أوصالها، إضافة إلى إغلاق مناطق عام 48 بالكامل وجعلها معزولة عن مناطق القدس المحتلة. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الإعلامي فارس الصرفندي.
طورات الضفة الغربية شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحة خلال عملية اقتحام تمت للمدينة مع فجر هذا اليوم، ضمن ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. حتى هذه اللحظة، منذ طبعا ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، تم اعتقال أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية، غالبيتهم قادة في حركة حماس، أعضاء وصحفيين أيضا. ويجب أن نركز مرة أخرى على الصحفيين، لأن هناك حملة مسعورة تتم على الصحفيين. لدينا حتى اليوم 28 صحفيا في الاعتقال، من بينهم حوالي 12 صحفيا تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر الحالي. أيضا إضافة إلى ذلك، فإن عدد المعتقلين الذين تم اعتقالهم، وذلك وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين، منذ بداية السابع أو منذ 7 أكتوبر، أي خلال الأيام 15 الأخيرة، تم اعتقال حوالي 1080 فلسطيني. معنى ذلك بأننا نتحدث عن عملية اعتقال تدور ما بين 70 إلى 80 فلسطيني في اليوم الواحد، وهذه تقريبا من أكبر الأرقام التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، أن يتم اعتقال من 70 إلى 80 فلسطينيا في اليوم الواحد أو في الليلة الواحدة حتى. فهذا رقم كبير جدا. من بين القرى التي تم يعني اقتحامها في الساعات الأخيرة، وتم فرض حظر للتجول وتم اقتحام البيوت، بلدة عرورة، وهي مسقط رأس الشيخ صالح العروري، النائب رئيس حركة أو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. أحد المشاهد التي يعني تم إرسالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو السيطرة على منزل الشيخ صالح العروري، ووضع يافطة على هذا المنزل بأن هذا المنزل كان لقائد حركة حماس صالح العروري، واليوم تحول إلى مقر للمخابرات الإسرائيلية، هكذا كتبوا عليه. كل هذه الإجراءات يضاف لها الأهم طبعا، هو أن الضفة الغربية تعيش حالة من الإغلاق الكامل.
هاجمت المقاومة العراقية القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها أصابت هدفها بشكل مباشر. وكانت المقاومة العراقية قد تبنت الهجوم على القوات الأمريكية بقاعدتي عين الأسد وحرير، متوعدة إياها بالمزيد من العمليات. إلى العناوين. قوة حرس الثورة الإسلامية تجري مناورات بحرية في مياه شمال الخليج الفارسي دعما للشعب الفلسطيني. استمرار القصف الصهيوني الوحشي على قطاع غزة والضفة الغربية، وارتقاء أكثر من 50 شهيدا خلال يوم أمس، فتح معبر رفح الحدودي لدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة. أستثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمودي برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. برنامج ألوان ثقافية تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم درر البلاغة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج معكم على الهواء. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:49 حسب توقيت مدينة طهران، وعند 12 تماما نقدم إليكم نهج الحياة. كلامكم نور تستمعون إليه عند 12:13، ومن ثم نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية، عنوان هذه الحلقة الرؤى الثقافية من منظار قائد الثورة الإسلامية. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من ألوان ثقافية، حيث نحط رحلنا عند الرؤى الثقافية التي يمتلكها سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي أدام الله ظله، والتي طرحها وأكدها كثيرا في كلماته وخطابه الموجه للمسؤولين الثقافيين في البلاد. سنتطرق إلى نبذة من تلك الأفكار والأطروحات، كما سنناقش مع ضيف البرنامج سبب اهتمام سماحته بمسألة الثقافة والنشاطات الثقافية، إضافة إلى الثغرات والنواقص التي تشهدها النشاطات الثقافية في البلاد. فنتمنى أيها الأحبة أن تكونوا برفقة هذا البرنامج وأن تروق لكم محطاته إن شاء الله. أحبتنا الكرام، لا شك أن أكبر وأهم تحد وعداء يشنه طواغيت العصر الحاضر على الإسلام والأمة الإسلامية هو ما تجسد في الغزو الثقافي ضد الثقافة الإسلامية والثورية. فقد جهز العدو نفسه وحشد جميع إمكاناته وطاقاته من أجل القضاء على الثورة الإسلامية التي هي بالأساس ثورة ثقافية، وهو بإذن الله تعالى سوف لا يتمكن من تحقيق أهدافه المشؤومة في الإطار، فيما لو تمسك الشعب بالوعي واليقظة المطلوبة وأصغت الجماهير إلى قائدها ونهلت من نمير هديه، فإن دعم الشعب وحمايته لمبدأ الولي الفقيه وبحسب قول الإمام الخميني يصونه من ضياع ثورته المباركة ضد الظلم والاستكبار. هذا جزء من كلام قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي أدام الله ظله بخصوص خطورة الغزو الثقافي وما يحاك للقضاء على الأمة الإسلامية من خلال الثقافة واستهداف قيمها الدينية والاجتماعية. فبعد أن عرفنا أن التحدي الأكبر في الزمن الحاضر هو التحدي الثقافي، وأدركنا أن الواجب في هذا العصر اتباع القيادة الواعية المتمثلة بشخصية سماحة السيد علي الخامنئي، لذلك ينبغي معرفة مكانة الثقافة والتثقيف والرؤى الثقافية لسماحته، ليجد كل واحد منا موقعه في خضم المعارك الثقافية التي يشهدها العالم والتي تتجدد وتتنوع يوما بعد آخر. في البداية أيها الكرام، لابد أن نلقي نظرة على تعريف مفردة الثقافة من وجهة نظر قائد الثورة الإسلامية. هذه المفردة التي حدد لها البعض من الباحثين نحو 300 تعريف. يرى السيد الخامنئي أن الثقافة هي عبارة عن الشاكلة الاجتماعية التي تتأثر بعوامل مختلفة ضمن ظروف زمانية وتحدد مسار الحركة وردود الفعل لدى الأفراد. في هذا التعريف يمكن تحديد نواة مركزية فيه، ألا وهي الشاكلة المجتمعية التي تتأثر بمرور الزمن بفعل مختلف العوامل. انطلاقا من هذه النواة المركزية تتجلى النظرة الكلية للحياة المجتمعية وحياة الأفراد فيها، إلى جانب القيم السائدة على مختلف العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فيها. وهناك مصادق عملية أخرى، منها الأخلاق والآداب والسلوكيات الاجتماعية والفردية والطبائع والمواصفات والخصائص الوطنية وما إلى ذلك. أيها الأفاضل، وفي موضع آخر يشير سماحة القائد إلى أن المقصود من الثقافة هو ما يدور في الأذهان من الرؤى والأفكار والمبادئ، أي تلك الرؤى والأفكار الذهنية التي تسود سلوكيات الأفراد، وهي التي ترشده أو تهديه إلى أن يجسد سلوكاً أو عملاً معيناً، أو أن ينصرف ويمتنع عن أمر ما، كالمجاهد الذي يقف بوجه عدوه الغاشم الذي يهدف ويرمي إلى السيطرة على وطنه ليهلك فيه الحرث والنسل، إلا أنه يقف أمام تلك العنجهية والاستكبار لما تحثه فكرته ومبادئه على الدفاع عن الشرف والعرض والوطن. هنا تتجلى الثقافة التي ترسخت في ذهن هذا المجاهد الشاب، ليغض النظر عن متاع الدنيا وملذاتها ويضحي بشبابه وحياته انطلاقا مما تمليه عليه ثقافته الدينية. إن الثقافة من وجهة نظر قائد الثورة الإسلامية بمثابة الروح في جسم المجتمع، وما سوى الثقافة هو ليس إلا جسدا. إن إصلاح المجتمع أمر لا يتم إلا من خلال الثقافة والتثقيف، وهذا ما أكده سماحة القائد بأن الثقافة هي مبدأ التحولات والتوجهات التي يشهدها المجتمع. أحبتنا الكرام، عن أهمية الثقافة وتفضيلها على سائر الأمور يقول سماحة القائد:
فرهنگ هویت یک ملت ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت.
ان الثقافه تشكل هويه الشعب والقيم الثقافيه لديه هي تعبير عن روح الامه ومعناها الحقيقي. ان جميع الامور تتاثر بالثقافه. لم تكن الثقافه ضمن القضايا الاقتصاديه والسياسيه، بل ان الاقتصاد والسياسه هما تحت إطار الثقافة، وينبغي الانتباه لهذه النقطة المحورية.
الاقتصاد والسياسات حاشية وزيل بر فرهنگ بين بار توجه.
دعونا نتوقف أيها الأفاضل مع الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج حول الاهتمام البالغ الذي يوليه سماحة القائد لموضوع الثقافة.
مستمعينا الأحبة، أرحب وإياكم بالدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، كما تعلم أن سماحة القائد حفظه الله السيد علي خامنئي يؤكد كثيرا على قضية الاهتمام بمسألة الثقافة والنشاطات الثقافية، بحيث يعدها في بعض الأحيان أهم من النشاطات الاقتصادية والسياسية. برأيكم ما سبب هذا الاهتمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كما يعرف المستمعون الكرام أن الثورة الإسلامية المباركة منذ انطلاقتها الأولى كانت ثورة ثقافية أكثر مما تكون ثورة اجتماعية واقتصادية وسياسية وغير ذلك، لأننا نعتقد أن الثقافة هي البيئة الأساسية التي يتنفس فيها المجتمع بجميع شرائعها وأطيافها. إن الإمام الخميني كمؤسس هذه الثورة المباركة ونظام الجمهورية الإسلامية من المرحلة الأولى حاول أن يوجه الرأي العام الإيراني والإسلامي، لأن هذه الثورة لم تكن تنحصر لإيران فقط، بل كانت ثورة لازدهار الإمكانيات والطاقات والقابليات الموجودة في الأمة الإسلامية بكاملها. منذ بداية هذه الثورة دوما كان الإمام الخميني وعلى خط الاستمرار سماحة القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه يؤكد على أن هذه الثورة ونتاجها ومكتسباتها ومعطياتها لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تحققت الثقافة الإسلامية بكل ما في هذا المصطلح من مضمون ومن مفهوم. لماذا؟ لأننا مع الأسف الشديد وجدنا فاصلا وبونا بيننا وبين الثقافة الإسلامية الأصيلة. وإذا راجعت الأمة وراجع الشعب الإيراني وسائر الشعوب المسلمة إلى هذه الثقافة ليكون لديهم ركيزة ولديهم قاعدة أساسية يمكن أن يبنوا عليها سائر الجوانب في المجتمع. جميع هذه الأمور إلا إذا تحققت الثقافة. لماذا؟ لسببين أساسيين. أولا إن الثقافة هي التي تشمل جميع جوانب الحياة للإنسان وللبشرية وللمجتمع، ومن جانب آخر بما أن الناس هم المشاركون في بناء سائر الجوانب الاجتماعية هم لابد أن يتسموا ويتصفوا بهذه الثقافة. لذلك دوما السيد القائد بما أن ركيزة وقاعدة الثقافة أشمل من سائر الجوانب يؤكد على هذا الجانب ويؤكد على النشاطات الثقافية، لكن نشاطات ثقافية موجهة وهادفة ورشدة نحو الأهداف السامية الإسلامية.
أحسنتم، كلام جميل. طيب دكتور، دعنا نكمل وإياكم باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معكم.
نتقدم بجزيل الشكر لزميلتنا سعدية الشيبي، ولدينا عودة أخرى إليها في طيات هذا اللقاء. أما الآن مستمعينا الكرام، موعدكم يتجدد مع فقرة أرقام ودلالات.
يرى سماحة القائد أن هناك عناصر رئيسية تلعب أكثر الأدوار تأثيراً على تكوين الشاكلة والشخصية الاجتماعية، وهي عبارة عن: أولاً الحاكمية، فالحكومة تحتل دوراً بارزاً في مجال تحديد السياسات وتعريف أفراد المجتمع على القدوات مباشرة أو غير مباشرة. وفي هذا الإطار يقول قائد الثورة الإسلامية:
حقا فإن الناس على دين ملوكهم، والملوك هنا لا يقصد منها الملوك والأمراء والقادة الطغاة، بل الملوك هنا يعني نحن وأنتم. إن المتأمل في كلمات أهل البيت عليهم السلام يجد أن سلوكية أفراد المجتمع هي انعكاس لسلوكية وتوجه القادة والأمراء فيه، فالناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم. ولا يخفى دور الأسرة، حيث يقول سماحة القائد حول الأسرة ودورها في تثقيف المجتمع: لو لم يكن للأسرة وجود لما تمكن المصلحون من إصلاح المجتمع مهما كانوا عظماء ومؤثرين. أما العنصر الثاني هو مراكز التعليم والتربية، حيث يرى سماحته أن امتلاك المجتمع لعناصر الكمال مثل العزة والاستقلال والمواهب والأخلاق، العفة، الشجاعة، سيطرة القانون، الجد والاجتهاد والأمل، كلها عناصر تتحقق فيما لو بذلت مراكز التعليم من مديرين ومعلمين جهودهم المطلوبة وأدوا ما عليهم من مسؤوليات. وعليه فقد حمل سماحته جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات مسؤولية دعم وزارة التربية والتعليم، وقال: ليس من الصحيح أن نتصور أن وزارة التربية والتعليم تكلفنا أثمانا باهظة، لا يوجد إنجاز أعظم من تحقق إنجازات في مجال التربية والتعليم. إن جذور كل ما نشاهده في المجتمع من تطورات وإنجازات تعود إلى هذه المهمة، أي التربية والتعليم. وابذلوا ما بوسعكم من أجل إصلاحها، تصلح جميع الأمور.
أتمنى أن يعي المسؤولون دورهم وما عليهم تجاه القضايا الثقافية التي لا يمكن التساهل معها، فإذا ما حدثت ثغرة ثقافية في البلاد فلا يمكن التعامل معها مثلما يتم مع الثغرات الاقتصادية، حيث يتم معالجة الوضع عبر مساعدات عينية أو الدعم المالي.
ونهاية إن شاء الله فيروزي برحفظ فرهنگ إسلامي وإنقلابي.
مستمعينا الكرام، إن أساس هذه الحركة وهذه الثورة وانتصارها هو الحفاظ على الثقافة الإسلامية والثورية، ودعم الجناح الملتزم بالثقافة الإيمانية، ودعم الشباب واليافعين المؤمنين والناشطين في مختلف المجالات الفنية والثقافية. وحقيقة يجب على الجميع معرفة قدر هؤلاء الفتية المؤمنة الذين يقفون بصدور عارية أمام الأعداء ويقاتلون 8 سنوات.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل. ننتقل إلى العنصر الثالث، والذي يساهم في تكوين الشاكلة الثقافية والشخصية الاجتماعية، وهو مجموعة النخب التي يرى سماحة القائد أن الثقافة تنحدر منها إلى سائر أفراد المجتمع، وذلك عندما أشار إلى هذا المعنى بالقول: إن الثقافة والخطاب يبدأ في أوساط النخب ومنها تنتقل إلى سائر أفراد المجتمع. وبالتالي فإن كان شريحة النخبة في المجتمع تتهرب بصورة أو بأخرى من تطبيق القانون والالتزام به، فلا يمكن أن نتوقع من عموم أفراد المجتمع الالتزام بالقانون. وقد استند سماحته على قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: لا تصلح عوام هذه الأمة إلا بخواصها. قيل يا رسول الله ومن خواصها؟ قال العلماء. أجل مستمعين الكرام، في جانب آخر من اهتمامات قائد الثورة الإسلامية بقضية الثقافة والنشاطات الثقافية، يشير إلى مهمة الإدارة الثقافية من خلال طرحه لمشروع البستنة الثقافية، إذ يؤكد ضرورة الإدارة الثقافية من خلال الاعتماد على عنصر الفطرة الإلهية في ظل تعاليم القرآن والسنة النبوية، لأن الإنسان بطبعه ميال نحو الكمال، ولذلك على الحكومة أن توفر البيئة المناسبة لنمو وتعالي الإنسان ليتمكن من تفعيل مواهبه على أرض الواقع. أيها الأفاضل، إلى القسم الثاني من الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج بتقديم زميلة سعدية الشايبي حول الثغرات التي تعاني منها النشاطات الثقافية كما يراها القائد أدام الله ظله.
دكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي من طهران، قبل قليل تحدثنا عن سبب اهتمام قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي، وقبله مؤسس الثورة الإسلامية روح الله المسوي الخميني قدس الله نفسه الزكية، بمسألة الثقافة والنشاطات الثقافية. طيب، في بعض الأحيان يشير سماحة القائد الخامنئي حفظه الله إلى وجود بعض الثغرات والخلل في النشاط الثقافي في البلاد، ما تعليقكم على تلك الثغرات؟
طبعا نحن كأبناء هذا النظام الإسلامي نعتقد أننا في بداية الطريق، ولأجل الوصول إلى الأهداف المحددة للثقافة الإسلامية بقي أمامنا مشوار طويل، لابد وأن نجتاز هذا المشوار. يعني لم يكن سماحة القائد الراحل ولا القائد الراهن يعتقدان بأننا وصلنا إلى الأهداف بكاملنا، وأثناء هذا الطريق نواجه عوائق وحواجز وعرقلة من قبل الأعداء، لأن بعض هذه الثغرات إما أن تنشأ من كيد هؤلاء الأعداء جاء هذه الثورة، لأنهم يظنون إذا سادت الثقافة الإسلامية وأصبحت كاملة في جميع أنحاء الحياة للأمة الإسلامية، هم لابد وأن يتركوا مجالهم لأجل التدخل في الشؤون الثقافية في سائر البلاد والبلدان الإسلامية. هذا من جانب،
أو ربما تقصير القائمين بهذه النشاطات.
هذه هي النقطة الثانية. نحن لابد وأن نركز على الآفات والتقصير الذي نحن نواجهه من الداخل. يعني نحن هل تمكننا من أن نبرمج ونخطط بشكل مناسب ودقيق لأجل الوصول إلى هذه الأهداف؟ برأيي نحن تقريبا بين 50-60% من واجبنا تمكننا من تطبيقه. أنا أقول نحن، يعني جميع المسؤولين والمدراء على مستوى البلاد. فإذا حاولنا احنا أولا أن نعرف الخلل الموجودة والتحديات التي تواجهنا في هذا المجال، وحاولنا إزالة هذه التحديات واستبدالها بفرص وقابليات، يمكن أن نكمل هذا الخلل ونسد الفراغات والثغرات الموجودة بجهود تثمر في رفع المستوى الوعي الثقافي. أختي الكريمة، أنا أستفيد من هذا المصطلح الوعي الثقافي، يعني جميع الشعب يفكرون في ما يحتاجون إليه من قيم ومعشرات ومعايير راقية وسامية لحياة تتمتع بالجانب المادي وبالجانب الروحي كليهما، وهذا هو القصد والهدف من النشاطات الثقافية. نحن نعتقد أختي الكريمة بالمثقفة، المثقفة يعني التبادل الثقافي، إيجابياتنا إلى الآخرين، ونستفيد ونستلهم من إيجابيات هؤلاء، هذا لا شك فيه صح. لكن إذا كان هناك بمعنى أي سيطرة ثقافية، لا، الانصهار ثقافي نحن لا نقبل الانفهار الثقافي. وهذا ما يعارض المبدأ الديني والمعتقدات الإسلامية.
شكرا جزيلا الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
أجدد شكري لزميلتي سعدية الشايبي، وأشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة أيها الأفاضل لهذه الحلقة من برنامجكم ألوان ثقافية، واخترنا عنوان الرؤى الثقافية من منظار قائد ثورة الإسلامية لهذا اللقاء. تابعونا أيها الكرام وما تبقى من هذه الحلقة.
وقفة وتأمل.
أيها الأكارم، نتوقف في هذه المحطة لنعرفكم على كتاب يتضمن اقتباسات من فكر قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنائي تحت عنوان فرهنج السياسات مهمتر أست، أي الثقافة أهم من السياسة، للباحث هادي بناهيان. الكتاب صدر من دار معارف للنشر والطباعة، وهو يتناول أهمية إقامة الثقافة على الأسس الإسلامية ومواجهة أسباب الانحطاط الفكري والثقافي عن طريق توسيع الأطر الثقافية ومؤسساتها المعنية بين الناس ونشر المعارف بين الجميع. لقد تمت تسمية الكتاب استلهاما من كلام قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنائي، إذ يحث على العمل الثقافي حيث يقول اهتموا بالثقافة، فلا تزال الثقافة غريبة. أطلب من الجميع أن يركزوا على العمل الثقافي، فالعمل الثقافي أهم من السياسة. ويتطرق الكتاب للغزو الثقافي الذي تواجهه البلاد موضحا عبر نقل بعض الاقتباسات عن قائد الثورة الإسلامية خطر الغزو الثقافي الذي تحيكه أطراف دولية معادية في محاولة فاشلة لضرب المجتمع المسلم وتفريق أبنائه من خلال استهداف ثقافتهم. يحتوي الكتاب على مجموعة من كلمات قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنائي ومواعظه وإشاراته حول العمل الثقافي وأهميته وتفضيل العمل الثقافي على العمل الاقتصادي ومشاكل الإدارة الثقافية وغيرها. يحتوي كتاب الثقافة أهم من السياسة على محاور مثل الثقافة هي الأساس المحكم للدين الإسلامي، لم نأخذ موضوع الثقافة على محمل الجد، جذور الثقافة، حقيقة الثقافة وماهيتها، تعرضنا للغزو الثقافي، دورنا الثقافي المهم، الثقافة مظلومة في بلادنا وضرورة التوسيع الكمي للنشاطات الثقافية. هذا الكتاب تم تأليفه بجهود بذلها الباحث هادي بناهيان في 160 صفحة، وقد تم طبعه عام 2016.
أعزائنا الكرام، لم تكن الهواجس الثقافية التي يحملها قائد ثورة الإسلامية أمرا مستحدثا أو عارضا في مناسبة دون أخرى، بل أكد سماحته مرارا وتكرارا في أكثر من موقف أن سماحته يشعر بقلق كبير وهاجس كبير تجاه النشاطات الثقافية، بحيث كما عبر سماحته ذات مرة أنها سلبت منه الرقادة ليتضرع إلى الله تعالى لتحسينها وإصلاحها ولتكون بالشكل المطلوب. هواجس من هذا النوع وبهذا الزخم الكبير الذي يعبر عنه قائد ثورة الإسلامية يتطلب أذنا صاغية ليس من قبل المسؤولين في الأجهزة الحكومية فحسب، بل حتى من قبل المؤسسات الأهلية والعاملين في المجال التربوي والتثقيفي وكل من يشعر بالمسؤولية وعلى رأسهم الأسرة المؤمنة، ليعي كل واحد منهم دوره ومسؤوليته في هذا الإطار الخطير. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ألوان ثقافية، وكانت هذه الحلقة تحمل عنوان الرؤى الثقافية من منظار قائد ثورة الإسلامية. شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أبنائي، أحبائي، أولادي، سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بينا أن كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وحكمه وخاصة القصار كم هي واسعة وكم هي من العطاء لو بحثنا فيها إلى آخر الدنيا، سوف لا نعطيها حقها ولن نصل إلى نتيجة معها، لأنها واسعة وغير محدودة. فإنها لو ألفت فيها الكتب فإنها سوف تكون مقصرة عن كلمات أمير المؤمنين. لذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا: قولوا فينا ما شئتم ولكن نزهونا عن الربوبية. وقالوا: كلامنا دون كلام الله وفوق كلام البشر. فأمير المؤمنين بكلماته القصار التي في نهج البلاغة تمتلك من العطاء والأنظمة والقوانين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا مكانها عالي. وصل الكلام بنا في قضية الرزق، وبينا أن الرزق رزقا، أن الرزق رزقا، رزق هذا يأتي إلى الإنسان بدون طلب، هو يأتي. والرزق الثاني لا، مبني على طلب ألعب. فبينا الرواية قرأناها في الحلقة السابقة عندما قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: الرزق مقسوم على ضربين، أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، هو يأتيه دون أن يطلب، والآخر معلق بطلبه. إذن رزق الإنسان يطلبه، والرزق الثاني هو يطلب الإنسان. فالرواية تكمل قال: فالذي قسم له بالسعي فينبغي له أن يطلبه. هذا النوع الذي متعلق بالسعي، على الإنسان أن يطلبه. من أين؟ من وجوهه، وهو ما أحله الله. من وجوهه الحلال، من وجوهه الحقيقية، ما أحله الله له دون غيره. فإن طلبه العبد، إذا طلب هذا الرزق ليس من وجوهه، فإن طلبه من جهة الحرام وجده، لأن الله سبحانه وتعالى ليس ببخل. نعم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظور، ما كان العطاء محدود. يعطي الظالم ويعطي المظلوم، نعم، يعطي الغني ويعطي الفقير، ويمد في العطاء. لكن المقياس أين؟ هنا المقياس. قال فإن طلبه من جهة الحرام فوجده حسب عليه برزقه، أنه هذا رزقك طلبته أنت فجاء إليك، لكن ماذا؟ وحوسب عليه.
إنهم عمق القضية يغصبون الأرض مني كيف أرضى. اسألوهم ما القضية إنهم عمق القضية يغصبون الأرض مني كيف أرضى. اسألوهم ما القضية إنهم عمق القضية يهربون القدس مني كيف أرضى. هم القضية إنهم عمق القضية يهربون القدس مني كيف أرضى. سلبوا أرضنا وغدا سيسلبون أرضكم. إنهم قد دمروا بيتنا وغدا يدمرون بيتكم. كلنا للقدس ننادي وحدوا كل الأيادي. كلنا للقدس ننادي وحدوا كل الأيادي. حرروا القدس الحزين. Oh,
بالحكم تنادي موت وارتح يا بلادي وسطهم أمي تنادي موت وارتح يا بلادي إنها عزلاء بين الظالمين إنها امرأة القدس الحزين إنها عزلاء بين الظالمين إنها امرأة القدس الحزين حرروا القدس الحزين
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان يبحثان سبل تنسيق تحركات الدول الإسلامية لمساعدة الشعب الفلسطيني. استمرار القصف الصهيوني الوحشي على قطاع غزة والضفة الغربية، وارتقاء أكثر من